في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فروى الإمامان الكبيران الجليلان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الزهري قال حدثني أو قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة قال أخبرني عبد الله بن عباس قال سمعت أبا سفيان ابن حرب يقول ثم ذكر الحديث الذي ذكرناه في المرة الماضية وهو أن هرقل عظيم الروم أرسل إليه وهم بإلياء مع مجموعة من التجار ليسألهم عن خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك في المدة التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا سفيان وكفار قريش وده المدة دي هي المعروفة بصلح الحديبية وصلح الحديبية كان سنة 6 ولصلح الحديبية قصة سأذكرها بين يدي هذا الحديث الكبير لأن لها تأثيرا في الأحداث بعد ذلك حتى يعني يحصل لك تصور كامل عن طبيعة المرحلة التي كان فيها هذا الكلام. صلح الحديبية كما هو معلوم وقع لما صدت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت. خرج النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه إلى العمرة. علمت قريش بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذاهب إلى العمرة فأرسلت خالد بن الوليد مع طليعة من جيش قريش. الرسول عليه الصلاة والسلام لما علم بهذه المسألة أخذ طريقا آخر بخلاف الطريق الذي قصده خالد بن الوليد ووصلوا إلى ما يسمى ماء الحديبية أو مكان يسمى الحديبية. بدأ يحصل بقى نوع من المراسلات ما بين كفار قريش وما بين النبي عليه الصلاة والسلام. أول رسول وصل من قريش إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو بديل ابن ورقاء. وبديل ابن ورقاء كان رجلا من خزاعة وكان عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عيبة نصح يعني كان رجلا ناصحا ومخلصا في نصحه للنبي عليه الصلاة والسلام. جاء بديل بن ورقاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال إن كعب بن لؤي وعامر بن لؤي أتوا أعداد مياه الحديبية وجاءوا بالعوز المطافيل، العوز الناقة ذات اللبن، المطافيل اللي هي النوق اللي لها أولاد، ده على إذا حملنا المسألة على النوق. في بعض العلماء حملها على النساء، يعني العوذ المطافيل يعني النساء أتوا بأولادهم، وسواء كان المعنى الأول أو المعنى الثاني ده يعني يبين أن قريشا قررت أن تحارب وأن يطول نفسها في مدة الحرب. لو حملنا العوذ المطافيل على الإبل ذوات اللبن يبقى ده معناه أن هم سيمكثون مدة طويلة يشربون من ألبانها، ده زي تموين الجيش يعني. أو لو حملناه على العوذ المطافيل أي الأمهات اللي هم لهن أولاد، يبقى كأن الرجال أتوا بالنساء كعادة العرب إذا خرجوا إلى حرب من الحروب كانوا يخرجون بالنساء معهم حتى لا يفر أحد، يعني إذا بدأ لأحد أن يفر من الميدان على الأقل يثبت حتى يقاتل عن عرضه، لأن هذا معرة، يعني انتهاك العرض عند العرب كان معرة كبيرة. فهذا على أي حال يحملهم على الثبت. فجاء بديل بن ورقاء وذكر للنبي عليه الصلاة والسلام ما ذكرته من أن عامر بن لؤي وكعب بن لؤي جمعوا الناس وقرروا القتال. الرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني نحن ما جئنا لقتال، إنما جئنا معتمرين قاصدين البيت، وإن قريشة قد أنهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة، فإن أظهر فليكن يعني أمري معهم ما يكون مع الناس، إن أظهر إن أحبوا أن يدخلوا في الإسلام لا بأس بذلك، وإلا فإني سأقاتلهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي. السالفة إلى صفحة الإيه؟ صفحة العنق. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا إن لم تقبل قريش هذا العرض يعني فأنا سأقاتلهم على أمر هذا حتى لو صرت وحدي، والذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفتي. قال بديل سأبلغهم ما قلت. رجع بديل ابن ورقاء إلى قريش فقال إني جئتكم من عند هذا الرجل وقد قال قولا، إن أحببتم أن تسمعوا هذا القول فلا بأس بذلك. أما سفهاؤهم فقالوا لا حاجة لنا أن نسمع هذا الكلام، وأما ذو الرأي منهم فقالوا لا بل نسمع. فأخبرهم بديل ابن ورقاء بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عروة بن مسعود الثقفي لقريش قال ألستم بالوالد، يعني أنتم مني بمقام الوالد؟ قالوا بلى. قال ألست بالولد؟ قالوا بلى. قال فهل تتهمونني؟ قالوا لا. قال ألم تعلموا أني استنفرت أهل عكاظ فلما بلحوا أي امتنعوا من إجابتي لنصرتكم أتيتكم بأهلي ومن أطاعني؟ قالوا بلى. قال فإن هذا، يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آته. قالوا ائته. جاء عروة ابن مسعود الثقفي والرسول عليه الصلاة والسلام جالس في أصحابه، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا معه لعمرة الحديبية حوالي 1400 إنسان. فجاء عروة بن مسعود الثقفي وبدأ المقالة متبجحا ومهددا، قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا إن كانت الأولى، يعني هي واحدة من اثنين، إما أنك أنت تنتصر على قريش وأن تستبيح خضراءهم، فهل سمعت بأحد اجتاح قومه قبلك؟ وإن كانت الأخرى وقامت الحرب الزبون بينك وبين قريش، فوالله بل إني لا أرى وجوها، أنا مش شايف رجالة، يعني ما أرى حولك إلا أشوابا أو في الرواية الأخرى أو باشا خريقا أن يفر ويدعوك. قال أبو بكر أنحن نفر وندع أمصص بظر اللات؟ فقال عروة ابن مسعود من هذا؟ فقالوا هذا ابن أبي قحافة. هو أبو يعنون أبا بكر رضي الله عنه، قال لولا أن لك علي يدا لم أجزك بها لأجدتك. ثم حدث من النبي صلى الله عليه وسلم شيء كان ينهى أصحابه في المواقف العادية أن يفعلوه. حان وقت صلاة فجيء بوضوء للنبي عليه الصلاة والسلام، فجعل الصحابة يقتتلون على وضوئه، فما سقطت قطرة ماء على الأرض، وكانوا لا يحدون النظر إليه ويبتدرون أمره ويخفضون الصوت عنده. النبي عليه الصلاة والسلام إذا تنخم نخامة يتسابق الكل فيأخذها فلا تقع في يد أحد إلا دلك بها وجهه وجلده. والنبي عليه الصلاة والسلام في غير في الأحوال العادية كان ينهاهم أن يقوموا له، وكان ترى الكراهة في وجهه إذا قاموا له عليه الصلاة والسلام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن عروة بن مسعود الثقفي سينقل هذا إلى قريش، هو لسه عروة يقول له ما أرى حولك إلا أوباشا، أو قال لا أرى وجوها يقول هذا الكلام فليرى. فحينئذ رأى عروة بن مسعود الثقفي هذا المنظر الذي ما رآه قط، ورجع يرفع التقرير إلى قريش، قال يا قوم والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، فوالله ما رأيت أصحاب ملك يعظمون مليكهم كتعظيم أصحاب محمد محمدا، فوالله ما توضأ فسقطت قطرة ماء على الأرض، ولا يحدون النظر إليه ولا يرفعون الصوت عنده ويبتدرون أمره، يعني إذا أمر بشيء الكل يبادر إلى تنفيذ ما يأمر، يعني لا طاقة لكم بهؤلاء، مثل هؤلاء لا يغلبون، فقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. طبعا عروة بن مسعود الثقفي وهو بيكلم الرسول عليه الصلاة والسلام الكلمتين دول كان يقبض بيده على لحية النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هناك رجل يقف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام ومعه السيف، فكلما مد عروة بن مسعود يده فمس لحية النبي فإذا بهذا الواقف يضربه بنعل السيف يقول له أنزل يدك. وفي بعض الروايات أن هذا الواقف كان ملثما لم يعرفه عروة بن مسعود الثقفي، فلما تكرر من عروة أن يمس لحية النبي عليه الصلاة والسلام وتكرر من هذا الواقف أن يضرب يد عروة بنعل سيفه، وانزعج عروة من هذا، قال للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الواقف؟ فقال هذا ابن أخيك، هذا المغيرة بن شعبة. فقال له عروة أي غدر، أي أيها الغادر، لازلت أسعى في غدرتك. وكان المغيرة صاحب 13 نفرا في الجاهلية فشربوا الخمر فقام فقتلهم جميعا وذبحهم وأخذ أموالهم وفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وأخبره بالحكاية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أما الإسلام فأقبله منك، وأما المال فلست منه في شيء إنه أخذ غدرا. فالقبائل بقى، لأن عرب المغيرة بن شعبة لما ذبح هؤلاء كل واحد من قبيلة، فالقبائل هتقوم على بعضها تقاتل، فعرب بن مسعود الثقفي باعتباره رجلا وجيها وعم المغيرة الجاني على هؤلاء القاتل يعني تكفل بدفع دية القتلى بحيث أن لا تقوم يعني شحناء بين القبائل. لذلك عروة بن مسعود يقول لابن أخيه المغيرة، قال له أي غدر، لازلت أسعى في غدرتك، أنا ما زلت أدفع دية القتلى حتى الآن. راح عروة بن مسعود الثقفي يعني أخذ التقرير كما قلت ورفعه إلى قريش، فقال رجل من بني كنانة دعوني آته. خلي بالك كم مفاوض، يعني جاءوا من قريش وفاوضون النبي عليه الصلاة والسلام. أول واحد كان بديل بن ورقاء، ثاني واحد كان عروة بن مسعود الثقفي، ثالث واحد هذا الرجل من بني كنانة. الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما رآه من بعيد قال هذا فلان، وهم من قوم يعظمون البدن، الإبل والأنعام التي يعني تساق هديا في الحج. قال هؤلاء من قوم يعظمون البدن، أرسلوا عليه البدن، فأطلقوا البدن. فالرجل هو جاي لقيته بقى الإبل والأنعام والكلام ده، ثم لقياه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلبون، يرفعون أصواتهم بالتلبية. فقال الرجل: سبحان الله، ما ينبغي أن يصد هؤلاء عن البيت. ثم رجع إلى قريش فقال: ما ينبغي لكم أن تصدوهم عن البيت، يعني هؤلاء ما جاءوا لقتال، إنما جاءوا معتمرين. فقام رجل يقال له مكرز ابن حفص، ده رقم 4 كرسول، قال: دعوني آتي. فلما اقترب هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام وجماعته، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا مكرز ابن حفص وهو رجل فاجر. فجاء مكرز هذا فجعل يكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبينما مكرز هذا يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، إذ جاء سهيل بن عمرو، ده يبقى خامس إيه؟ ده خامس واحد من قريش. جاء سهيل ابن عمرو علشان بقى يعمل بنود الإيه، أو يعمل إيه يعني ضوابط الصلح بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان من شروط الصلح، هنبتدي نكتب بقى الديباجة. قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل بن عمرو: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب كما نعرف، اكتب باسمك اللهم. فقال المسلمون: والله لا نكتب إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب: اكتب باسمك اللهم، من محمد رسول الله. فقال سهيل بن عمرو: والله ما نعلم أنك رسول الله، ولو كنا نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك ولا صددناك عن البيت، ولكن أنسب نفسك إلى أبيك، اكتب من محمد بن عبد الله. فقال عليه الصلاة والسلام: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. ثم قال للكاتب: اكتب محمد ابن عبد الله. فقال سهيل بن عمرو: على أنه لا يأتيك رجل منا، أي من قريش من مكة يعني، وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فقال المسلمون: سبحان الله، كيف نرجعه إليكم وقد جاء مسلما؟ وهم بيتكلموا جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو ده اللي هو ممثل قريش اللي بيكتب الصحيفة بقى، بنكتب العقد، عقد الهدنة اللي هي كانت 10 سنوات. كان ابن سهيل بن عمرو ويكنى أبا جندل كان قد أسلم، ولما علم أبوه بإسلامه حبسه في بيت وسلسله بالحديد. استطاع أبو جندل بفضل الله سبحانه وتعالى أن يخرج من هذا الحبس، وأن يخرج من قريش من مكة، من أسفل مكة يعني، ويأتي إلى الحديبية يرصف في أغلاله. تصور واحد ماشي المسافة دي كلها يجرجر في قيوده، قيود الحديد. طبعا على ما وصل من أسفل مكة إلى الحديبية ومسافة طويلة فراسخ كثيرة، كان خلاص انتهت قوته. أول ما وصل والنبي عليه الصلاة والسلام لسه بنتكلم بقى، سهيل بن عمرو بيقول له: على أنه لا يأتيك رجل منا وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. لسه بيتكلمه وإذا بأبو جندل وصل. فقال سهيل بن عمرو للنبي عليه الصلاة والسلام: هذا أول ما أقاضيك به. إحنا لسه بنتكلمه أن إذا جاءك رجل منا لو على دينك ترده إليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما قضينا الكتاب. بعد احنا لسه دوك ايه بنكت يعني بنتفاهم بنتفاوض فيما يكتب، ولسه ما وقعناش ولا الكلام ده ولا انتهى الامر، خلاص نستثني هذا، اجزه لي. قال: لا، ما انا بمجيزه لك. طيب، قال: بل اجزه لي. قال: ما انا بفاعل. حاول النبي عليه الصلاة والسلام مع سهيل بن عمرو أن يستثني هذا الرجل،
وأي واحد يجي بعد كده خلاص يبقى نرده إلى قريش مرة أخرى. أبدا أبى سهيل بن عمرو تماما أن يسلم بهذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لسهيل بن عمرو، قال لأبي جندل ارجع، كثير من المسلمين لم يتحمل المسألة دي، قالوا كيف يرد إلى المشركين؟ وأبو جندل استعطفهم قال يا معشر المسلمين ألا ترون ما أنا فيه، وكان قد عذب في الله عذابا شديدا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يتحمل المسألة دي، ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ألست رسول الله حقا؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال عليه الصلاة والسلام أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. فقال عمر ألم تخبرنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى، لكن هل أخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. ذهب عمر الخطاب بهذه العاطفة إلى أبي بكر رضي الله عنه وكرر عليه نفس الإيه؟ نفس الكلام، كلام الذي قاله، الأسئلة التي سألها النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا أبا بكر أليس رسول الله حقا؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال له أبو بكر أيها الرجل استمسك بغرزه، إنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. قال يا أبا بكر ألم يخبرنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. والله هذا التوافق في الإجابة لمن أعجب العجب، يعني كلام أبي بكر رضي الله عنه هو نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم بغير تواطؤ بينهما، يعني كلامه خارج من مشكاة واحدة، مشكاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال عمر فعملت لذلك أعمالا. الجزئية دي من مرسل الزهري، يعني الزهري قال قال عمر فعملت لذلك أعمالا، يعني هذا الاعتراض الذي بدأ مني للنبي عليه الصلاة والسلام عمل أعمالا صالحات حتى يكفر عنه ما يمكن أن يكون يعني كأنه اعتراض أو يعني على النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا قريش أبت أن النبي صلى الله عليه وسلم السنة دي يطوف بالبيت. قال لا، قالوا لا والله لا نتحدث أن إيه أننا أخذنا ضغطة، لكن العام القادم. فده هذا الكلام كان متقدما، يعني مفروض أذكره متقدما. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لسهيل بن عمرو لأبي جندل بن سهيل بن عمرو ارجع، رجع وبدأت الهدنة، وبدأ يمشي قريش في المسلمين والمسلمين في قريش، كما قال سلمة ابن الأكوع في حديث في غزوة ذي قرد الطويل الذي رواه مسلم في صحيح. خلاص مشى بعضنا في بعض وخلاص هدنا بقى. فدي اللي هي ايه كانت هي الهدنة او المدة التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان، على اعتبار أنه صار زعيما بعد مقتل صناديد قريش في بدر، فترأس فيهم أبو سفيان مع حداثة سنه لذهاب أكابرهم. فدي المدة بقى في صلح حديبية لعشر سنوات، إن خلاص تضع الحرب أوزارها ويطمئن الناس، ومن العام المقبل الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة يعني يذهبون إلى البيت فيطوفون به. فهو ده معنى كلام أبي سفيان، وأن هو ده لما ذهب تاجرا إلى غزة، وهم الجماعة الشرطة بتوع هرقل يعني وصلوا إليه وهو في غزة، ولما علم الناس في مكة أن أبا سفيان ذاهب للتجارة ما بقي بيت من البيوت إلا أعطاه شيئا من المال حتى يجلب له بضاعة من هذه البضاعات. لما هرقل علم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بعدما نظر إلى السماء ورأى ملك الختان، وعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام من العرب وأراد أن يستعلم أرسل الشرطة يبحثون عن رجل يكون قريب النسب من هذا النبي. وكان هرقل بما فعله كان رجلا داهية ذكيا غاية الذكاء، لأنه عمل حاجات. أول حاجة عملها بعد ما جاء أتى بأبي سفيان وأجلسه، أجلس أصحابه خلفه، دي أول حاجة عملها. ليه؟ لأنه قال لهم إني سائل هذا عن أشياء، فإن كذبني فكذبوه. هم لو في وشه، لو هم قاعدين في وش بعض، ممكن يغمزوا البعض، ممكن يبقى بينهم من بعض علامة معينة. طب أكذب ما أكذبش، أقول ما أقولش؟ لا، هو قال لهم اجلسوا خلف ظهره. ليه؟ لأن الوجه في الوجه يستحي المرء، يعني الإنسان من السهل أن يكذب إذا كان بعيدا، أما إذا جيء به أمام الذي كذب عليه يظهر على وجهه مباشرة إن كان كذابا أم لا. فحتى يقطع دابر مسألة الاستحياء والكلام ده، أمرهم أن يكونوا خلف ظهره، وقال إن كذبني فكذبوه. يقول أبو سفيان فلولا الحياء وأن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه، لكنني كنت امرأ شريفا سيدا في قومي أترفع عن الكذب أو أتنزه عن الكذب. أهل المروءة لا يكذبون، لا يكذب المرء عادة إلا من مهانة نفسه عليه، لا سيما إذا كان ذا شوكة وذا سلطان. لماذا يكذب وليس هناك مقتضى لكذبه؟ يعني ممكن الإنسان يكذب لأنه خايف، فعشان يطلع من الورطة يكذب، لكن لا يخاف وهو صاحب شوكة، فلماذا يكذب؟ لا يكذب إلا من مهانة نفسه عليه. يعني شوف الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إيه في حديث أبي هريرة، قال ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: ملك كذاب، وشيخ زان، وعائل مستكبر. ملك كذاب، طب ده هذا هو ملك الناس، وهو كما قلنا صاحب الشوكة وصاحب السلطان، لماذا يكذب؟ من الذي سيحاسبه وهو الرأس؟ يعني إذن ما فيش مقتضى، ما فيش داعي لأن يكذب، ده من أشر الناس يوم القيامة. وشيخ زان، سان كل ما بتتقدم به السن يزهد في مسألة النساء والكلام ده، يبقى شيخ سنه 80 سنة وخمسة وثمانين سنة وسبعين سنة أو تسعين سنة والكلام ده ويزني، ربما لو فعلها شاب يقول أنا دفعتني الشهوة لفعل هذا، لكن رجل فنت شهوته ويزني يبقى ده خبيث المعدن، إذ ليس هناك مقتضى. وعائل مستكبر، العائل والفقير، مستكبر مش طبعا هناك فرق بين يكون مستكبر وأن عنده كرامة، لا، عنده كرامة يعني لا يريق ماء وجهه في أنه يطلب من الناس ويسأل الناس، هذا شيء محمود. لا لا، ده مستكبر بقى. طب ده أنت معكش فلوس، يعني الإنسان معاه مال ممكن يطلع ويستكبر على خلق الله ويدوس عليهم كمان علشان معاه فلوس. طب دلوقتي ده ليس معه شيء ومع ذلك دايس على رقب الناس، أمال لو معاه فلوس كان هيعمل إيه؟ يضربهم بالنار؟ فده ليس له مقتضى انه يستكبر، ايه اللي في ايده يعني عشان يستكبر بيه؟ فالانسان لا يكذب كما قلت الا من مهانة نفسه، اهل المرؤات لا يفعلونها. وشوف الامام النسائي روى في جزء في مجلسين احد مجالسه، يعني في هناك كتاب اسمه مجلسان من إملاء النسائي كنت حققته من سنوات، في هذا المجلس أملى الإمام النسائي هذا الخبر عن سفيان ابن عيينة رحمه الله، قال: كل ذنب جعلت فيه الكفارة فهو من أهون الذنوب، لذلك لم يجعل الله للكذب كفارة. فيش كفارة للكذب، مما يعني يدل بكلام سفيان أنه من أعظم الذنوب. كل ذنب جعلت فيه الكفارة يبقى هين. ليه؟ لأن الكفارة تكفر الذنب، تسقطه، تسقط التبعة على العبد إما في الدنيا وإما في الآخرة، أو في الدنيا والآخرة طالما فيه كفارة. لكن الذنب الذي ليس له كفارة هو ذا الذي سيلقى العبد ربه يوم القيامة به، قال سفيان، ولذلك لم يجعل الله للكذب كفارة. فأبو سفيان يقول: لو أني كذبت لما كذبني هؤلاء. ليه؟ لأننا نشترك في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يكذب، لأن القصد أن يبشع أبو سفيان صورة النبي عليه الصلاة والسلام عند هرقل، ما هي المصلحة تقتضي كده، أن يبشع وأن هو يحط من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما الذي منعه أن يفعل؟ أنه كان سيدا في قومه، وخشي يوما من الأيام بعد ما الدنيا تهدى يعير أبا سفيان بهذا الكذب، ولن يقبله منه عادة أن يقول كلنا كنا نكذب لمصلحة قريش. لا، أبو سفيان قطع دبر المسألة دي، قال: لولا الحياء وأن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه، لكنني كنت سيدا شريفا مطاعا أتنزه أو أترفع عن الكذب. طبعا هو أنا لما يعني أذكر كلام أبي سفيان أو كلام غيره آتي من طرق الحديث. أنا ذكرت لكم أن ثمانية من أصحاب الزهري ممن وقفت على رواية في هذا الحديث روى هذا الحديث عن الزهري بسنده إلى أبي سفيان ابن حرب رضي الله عنه، فكل رواية من هذه الروايات فيها زيادات، فأنا بحاول أن أنا آتي يعني بهذه الزيادات وأضم بعضها إلى بعض حتى أخرج بمعنى متكامل. فجلس أصحاب أبي سفيان خلفه، وبدأ هرقل يسأل أبا سفيان والترجمان بينهما، فقال: سله كيف نسبه فيكم؟ فقال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب. أنا بقول لك هرقل ده كان رجلا ذكيا، ليه ابتدى بهذا السؤال؟ هو سأل 10 أسئلة كما ذكرت في الحلقة الماضية، لماذا بدأ بهذا؟ لأن داعية النسب تمنع من الافتراء. تعرف العرب كانوا يعني كانوا يعتدون بأنسابهم ويفتخرون بها، وحتى إن احنا عندنا في الكفاءة في النكاح مسألة النسب أيضا، فالنسب مسألة خطيرة بيترتب عليها أحكام شرعية كثيرة. وكان في العرب على وجه الخصوص كانوا يعتدون تماما بالأنساب، فلو جاز أن يكذب عليه البعيد فالقريب لن يكذب عليه. ليه؟ لأنه لو كذب عنه أو بشع الصورة أو شتمه سيعود الشتم إلى أبي سفيان. عشان كده أول ما دخل أبو سفيان مع الرفقة بتاعته التجار على هرقل، قال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان: أنا. فقال له هرقل: ما قرابة ما بينك وبينه؟ قال: هو ابن عمي، ولم يكن في الركب من بني عبد مناف غيري. لأن هو أبو سفيان يشترك مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجد الرابع اللي هو عبد مناف، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نسبه هو محمد عليه الصلاة والسلام، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، يبقى ده الجد الرابع، عبد مناف الجد الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان هو أبو سفيان، أبو سفيان اسمه صخر يعني وكنيته أبو سفيان، أبو سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، يعني يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجد الايه؟ في الجد الرابع. عشان كده ساغ له أن يقول هو ابن عمي. طيب طالما أنه ابن عمي مش هيعض فيه، لأن لو عض فيه يبقى هيعض في النسب بتاعه، ودي هتبقى يعني عار ما بعده عار كما قلت لكم. يعني شوف مثلا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، ولكن يعني وعند مسلم بسياق أبسط وسياق أطول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهجوا قريشا فوالله إنه لفيهم أشد من رشق بالنبي. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن رواحة قال: أهجوهم. فلم يشفي، يعني ما 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 لم يهجوهم كما ينبغي. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك فقال: أهجوهم. فلم يشفي. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حسان ابن ثابت رضي الله عنه فقال: أهجوهم. قال حسان: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. ثم أدلع لسانه يحرك، وأدلع لسانه يطلع لسانه وقعد يحرك لسانه كده إيه بين شفتين، وقال: والله لأفرينهم بلساني فري الأديم. الأديم هو الجلد، يعني سأمزق أعراضهم تمزيق الجلد بلساني هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: أمهل واذهب إلى أبي بكر حتى يلخص لك نسبي، فإن لي فيهم نسبا، وأبو بكر أعلم الناس بأنساب قريش. يعني شوف قبل ما حسان بن ثابت يهجو قريشا، النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لا، لي فيهم نسب، فأنت لو هجوت النسب الذي أشترك أنا معهم فيه كأنما هجوتني، فاذهب إلى أبي بكر يلخص لك نسبي، بحيث أنه إذا هجاهم يهجوهم مثلا من جهة الأم، ها، أو من فرع لا يشترك النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش فيه، كما قلت، لأن هجو قريش في نسب مشترك يعد هجوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فذهب حسان إلى أبي بكر رضي الله عنهما فلخص له نسب النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء حسان فقال: يا رسول الله، والله لأسلنك من بينهم كما تسل الشعرة من العجين. وقال أبياتا اللي في أولها يقول أبي سفيان وغيره: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. هجوت محمدا برا تقيا، رسول الله رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، إلى آخر الأبيات الجميلة التي ذكرها مسلم في صحيحه. وأيضا يدخل في هذه البابة اعتداد العرب بالأنساب، ولما كانوا يحبوا يعيروا حد ينسبونه إلى غير أبيه أو ينسبونه إلى غير نسب. حديث أنس في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر يوما وبعدين صعد المنبر فذكر الساعة القيامة يعني، وذكر بين يدي الساعة أمورا عظاما، وقال: والله لا تسألوني في مقامي هذا عن شيء إلا نبأتكم. فقال له رجل يقال له عبد الله بن حذافة، وكان إذا دخل في خصومة مع غيره ينسبه إلى غير أبيه، لما ينسبه إلى غير أبيه يعني ابن زنا ليس له نسب معروف، كان إذا لاح الرجال أي إذا خاصمهم كانوا يتكلمون في نسبه، فحب يقطع بقى الشك باليقين، من بقى اللي يقول الكلمة الفصل مش حد عرف يتكلم بعديها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. والدنيا كده مجتمعة في المسجد، فقام عبد الله بن حذافة قال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. خلاص ما عادش حد بعد هذه الساعة يستطيع أن ينسب عبد الله إلى غير حذافة. خلاص بعد ما انفض المجلس، طبعا عمر الخطاب لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بهذا وكان غاضبا بارك على ركبتيه وقال يا رسول الله رضينا بالله ربا وبإسلام دينا وبمحمد الرسول، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدأ غضبه. بعدما انفض المجلس وعبد الله بن حذافة ذهب إلى البيت، لامته أمه لوما شديدا أنه سأل هذا السؤال، فقالت له يا بني والله ما رأيت أعق منك، أفأمنت أن تكون أمك قارفت في الجاهلية ما يقارفه نساء الجاهلية فتفضحها على رؤوس الأشهاد؟ يعني افترض الأم دي كانت زنت في الجاهلية وكنت أنت ابن زنا، والرسول عليه الصلاة والسلام قال أبوك ليس حذافة إلا زوج المرأة، يبقى ده معنى إيه باختصار؟ معناه باختصار أن المرأة زنت وأن هذا الولد جاء من زنا. آدي بقى إيه يعني سبب العتاب الذي عاتبت به أم عبد الله. عبد الله ما رأيت أعق منك، أفأمنت أن تكون أمك في الجاهلية قارفت ما يقارف نساء الجاهلية فتفضح على رؤوس الأشهاد؟ قال والله لو ألحقني بعبد أسود للحقت به. فشوف مسألة الأنساب مسألة كبيرة عند العرب، حتى عمر الخطاب مثلا الحديث الذي رواه أحمد والحاكم والطحاوي في مشكل الأثار وله طرق تؤذن بأن له أصلا أو أن هو يعني فيه قدر من القوة. صهيب الروم احنا نعرفه بأنه صهيب الرومي يعني أعجمي يعني مش عربي. لقيه عمر بن الخطاب يوما قال يا أبا قال يا صهيب نعم الرجل أنت إلا ثلاث خلال فيك، في ثلاث صفات كده مش عاجبني فيك، وإلا لو الثلاثة دول مش موجودين يبقى أنت إيه؟ يبقى أنت نعم الرجل. قال ما هي أمير المؤمنين؟ قال اكتنيت ولم يولد لك، وكان يكنى أبا يحيى ما كانش عنده ولاد، فيحيى قد جاء منين؟ أبو يحيى إزاي يعني؟ اكتنيت ولم يولد لك، وانتسبت إلى العرب ولست منهم، وفيك سرف في الطعام، مبذر يعني. قال أما قولك اكتنيت ولا ولد لك فإن الذي كناني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنت أدعها لقولك. طبعا هو الرسول عليه الصلاة والسلام كناه أبا يحيى بعد الحادثة المعروفة في حياة صهيب الرومي، أنه هو كان في مكة وبعدين قرر أن يهاجر ليلا إلى المدينة، فعلم كفار قريش أن صهيبا سيرحل إلى المدينة في الليل، وكان صهيب له مال، رجل له مال يعني. المهم طلع وراء بالخيل، أدركوه في بعض الطريق، قالوا جئتنا صعلوكا لا مال لك وتريد أن تخرج بالمال؟ قالهم بسيط المسألة مسألة فلوس، طيب خلاص المال في مكان كذا اذهبوا فخذوه، كده ممكن تتركوني بقى ان انا تخلوا بيني وبين وجهي ان انا اسافر يعني المدينة؟ قالوا لا بأس. فلما جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام واخبره بذلك بان هم اخذوا المال والكلام ده، فقال عليه الصلاة والسلام له ربح البيع يا ابا يحيى، ربح البيع يا ابا يحيى، كناه منذ هذه اللحظة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ربح البيع. ده بداية إيه تكنية صهيب بأبي يحيى، قال ما كنت أدعوها لقولك. وأما قولك انتسبت إلى العربي ولست منهم فإن الروم سبتني بعدما عقلت أهلي ونسبي، يعني هو عربي صليبة لكن لما الروم سبوه وأخذوه نسب إليهم بقى صهيب الرومي، فيقول لعمر أنا أعلم نسبي، يعني شوف عمر عاب عليه أن ينتسب إلى العرب وليس منهم. وأما قولك في سرف في الطعام فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من أطعم الطعام. يعني إذا مسألة الأنساب هذه كانت مسألة خطيرة، يعني حتى شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في حديث أبي هرقل، في حديث هرقل ده حديث أبي سفيان، يعني لما كثر اللغط عند هرقل قال أبو سفيان فأخرجنا بعدما كثر اللغط، وقلت أي لأصحابي لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. من ابن أبي كبشة ده؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام. وكانت العرب إذا أرادت أن تعير إنسانا نسبته إلى جد غامض لا يعرف، ليس له نباه. فأبو كبشة ده أحد أجداد النبي عليه الصلاة والسلام من قبل أمة، ذهب إلى الشام وتنصر هناك، وجاء وقد غير دينه بعدما يعني كان يدينه بدين قريش، إذ به صار نصرانيا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدين يغاير ما كان القرشيون عليه، قالوا طب هيطلع لمين؟ ما هو لجده، جده راح ذهب فتنصر وغير دينه، وهو أيضا غير دينه، غير دين أبائه كما غير جده، بس من قبل أمة. عشان كده أبو سفيان لما أطلق هذا النسب قصد به القدح في النبي عليه الصلاة والسلام، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. وكانوا ابن أبي كبشة ده كانت كلمة دارجة على لسان القرشيين، يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام أسر به إلى بيت المقدس كما في دلائل النبوة للبيهقي وفي تفسير ابن أبي حاتم وغيره بسند حسن، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم أنا أسر به إلى بيت المقدس، طبعا كان بيروح بيت المقدس ويرجع في 3 شهور، إزاي يروح في ليلة ويرجع؟ فطبعا قال الراوي يعني، فأول ما الجماعة القرشيون سمع هذا الكلام، اللي بيحط اللي حاطط إيده على راسه واللي حاطط إيده على بقه، اللي بيسخر واللي بيضحك وبيكتم ضحكة وبتاع، مش مصدقين الموضوع ده. فجعل بعضهم يقول لبعض انظروا ما يقول ابن أبي كبشة، برضو ابن أبي كبشة برضو، وعبد الله بن أبي بن سلول كما رواه ابن حبان والبزار بسند جيد، أن عبد الله بن أبي بن سلول خرج من أكمة أو أجمة فقال قد غبر علينا ابن أبي كبشة. ابن أبي كبشة هو النبي عليه الصلاة والسلام، غبر علينا يعني جاء قلب الموازين رأسا على عقب. فأراد بعض الصحابة أن يقتله، فعلم عبد الله ابنه، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول كان صحابيا جليلا، علم أن بعض الصحابة يريد أن يقتل أباه لأنه قال هذا في النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني تهكم به وازدراه. فعبد الله ابن عبد الله ابن أبي سلول جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله لا أريد أن أرى قاتل أبي، لكن مرني أنا فلأقتله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. فيبقى برضو مسألة النسب داخلة في العملية دي، يعني ينسبون إلى جد غامض. وإلا في باب الفخر فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتخر أنه ينسب إلى عبد المطلب، لأن عبد المطلب كان ذا نباهة في قريش، فكان يقول ويرتجز أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ولما جاء ضمام ابن ثعلبة كما في حديث أنس وفي الصحيحين وغيرهما يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الكلام الذي بلغهم من رسوله صلى الله عليه وسلم إليهم، فقال جاء فوجد يعني الصحابة جلوس والنبي عليه الصلاة والسلام في وسطهم، ولكن لم يكن مميزا، ما كانش قاعد على كرسي ولا قاعد على مصطبة ولا قاعد على مكان عالي ولا شيء من هذا، إنما كان يجلس هكذا في وسطهم بحيث إذا جاء الجائي لا يستطيع أن يميز من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس له شارة يعرف بها. فقال من فيكم محمد؟ فأشاروا إليه، قال أنت ابن عبد المطلب، فنسبه إلى جده النابه المعروف المشهور. يبقى إذن أبو سفيان هرقل لما سأل أبا سفيان أول سؤال قال ما نسبه فيكم حتى يضمن أنه لن يفتري عليه، الأبعد ممكن يفتري في حال الخصومة، وانت عارف الإنسان لما بيخاصم إنسانا قد يخلو عليه كل مراتب النقص مع أنه من أهل الكمال. النهاردة حتى أهل النسب ممكن يعملوا كده، بس العرب قديما ما كانوش يعملوها أبدا. عشان كده أول شيء بدأه هرقل في السؤال بدأ بالمسألة دي، كيف نسبه فيكم؟ فقال هو فينا ذو نسب، ما عرفش يطعن فيها. ليه؟ لأن كما قلت الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام سيعود بالطعن على أبي سفيان نفسه. قال هل قال هذا القول أحد قبله قط؟ قال لا. يعني في واحد طلع كده قبله وادعى أنه مرسل من قبل الله عز وجل؟ قال له لا. قال هل كان من آبائه من ملك؟ قال لا. شوف إجابة أبي سفيان بقى. قال هل قال هذا القول أحد قبله قط؟ قال لا. أجاب هرقل قال له إيه بقى؟ قال فلقد لو قال هذا لقلت رجل يأتسي. يعني ساعات كده واحد يطلع بدعوة من الدعاوى أي دعوة كانت وبعدين يمشي فيها مدة وبعدين تموت هذه الدعوة، وإذا برجل آخر تعجبه الدعوة نفسها فيقوم يحب يجددها، يعني يحمله التقليد. لا، الرجل الأولاني لما ادعى الدعوة الدنيا كلها هاجت وقامت وصار مشهورا بعد أن كان مغمورا، فيقوم يطق في دماغه بقى أنه يعمل نفس الإيه؟ نفس القصة دي. فيقول يعني كيف أنا لا أصدق أن يأتي رجل فيدعي دعوة أعرض من المشرقين، يعني يدعي أنه رسول الله مرسل من قبل الله عز وجل، لحاجة مش هينة ولا بسيطة، ولم يسبقه أحد إلى هذه الدعوة، فأنا لا أرى مقتضى أن يفعلها. ده هرقل بيجاوب بالعقل يعني. طيب هل كان من آبائه من ملك أو من ملك؟ قال له لا. قال فلقد أعرف، ده إجابة هرقل بقى، فلقد أعرف أنه لو كان كذلك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. يعني أنت عارف مثلا امرؤ القيس ما هو طالع علشان يقاتل عشان يسترد الملك، وقال كما في الأبيات الشهيرة: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وظن أن لاحقان بقيصر، فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. يعني احنا طالعين لنسترد الملك السليب منا، إما أن نسترد الملك يبقى خلاص ذلك ما كنا نبغ، ها، وإما أن نقتل فنعذر. فيقال قاتلوا في طلب المجد وطلب الشهرة وطلب الملك، ودي حاجة ما تتعيبش. فده لو كان من آبائه ملك من الملوك لقلت حفيد من الأحفاد يحاول أن يسترد ملك أبيه، لكن ليس من آبائه من ملك أو ليس في آبائه ملك، إيه الداعي اللي يخليه يخرج فيخالف عرف الناس جميعا ويتصدى للعداوة؟ يعني لم يكن معه أحد أصلا، فكيف يواجه قريشا بكاملها؟ عشان إيه يعني؟ يعني ما فيش مقتضى، ليس هناك مقتضى أن يتحمل كل هذه العداوة. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ السؤال ده متأخر شوية في أسئلة هرقل لأن حبيت أقدمه برضو علشان هو أقرب إلى السؤالين الأولين. هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا. قال شوف كلام هرقل بيقول له إيه، بيقول له فلقد أعلم أنه ما كان ليذر الكذب على الناس ثم يكذب على الله. هذه مسألة مش متصورة أصلا، ان يبقى بيترفع ان يكذب على الناس وانتم ما جربتم عليه كذبا قط، وبعدين يجي اول ما يكذب يكذب على ربنا ازاي يعني؟ دي مسألة غير متصورة. فيبقى ما قال احد هذا القول قبله ولا كان من ابائه من ملك، ثم انه لا يكذب على الناس. فمسألة ان يقول انا رسول الله ويفتري على الله عز وجل، اي مسألة غير متصورة. طبعا هرقل كان رجل نصرانيا، فبرضه يعني كان في كتاب عنده، كتاب الانجيل، ويعلم عاقبة الكذب على الله عز وجل، وزي ذيك اسمها غير متصورة عند هرقل. ولنا وقفة اخرى ان شاء الله تبارك وتعالى نتابع فيها هذا الحديث الماتع الجليل. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعوا